فمن الأمور الاعتقادية ما يكفر بمخالفته، ومنها ما لا يكفر بمخالفته. وقد تقدم لنا في هذه العقيدة ذكر المسح على الخفين، وهو من الفروع ومن الأمور العملية، ولا يكفر المخالف فيه، فقد خالف فيه بعض الصحابة وبعض الأئمة. ولكن استقر قول أهل السنة على القول به. وجاءتنا مسألة أيضا فروعية، وهي مسألة إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء، فهي من المسائل الفرعية، ولا يكفر المخالف فيها ولو كانت مما ذكر في العقيدة. وذلك لأنهم أولا لهم شبه الدليل، تمسكوا بمثل قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وثانيا لهم عمل يرونه واجتهاد اجتهدوه، فلأجل ذلك لم يكفروا به ذلك، ولكنهم يخطئون. وذكر إهداء الأعمال إلى الأحياء أو الأموات في مسائل العقيدة لأن الخلاف فيه مع المخالفين في العقيدة. معلوم أن العقيدة هي الأسماء والصفات والبعث بعد الموت واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والرسل والكتب المتقدمة وما حصل فيها. لا شك أن هذه من الأمور الاعتقادية، ولكن يلحق بها أيضا أمور عملية، وتعطى حكم العقيدة وإن لم تكن من العقيدة التي يعقد عليها القلب، بمعنى أنه يؤمن بها وإن لم يرى لها دلالات. وقد يكون إدخال إهداء الأعمال إلى الأموات أو الأحياء قد يكون إدخاله في العقيدة من بعد أنه أمر غيبي، يعني لا ندري هل يرسل إلى الأموات ثواب هذه الأعمال أو لا يرسل إليهم، لأنه من علم الغيب. ولكن لما جاءت شواهد ودلائل تدل على أنه ينتفع الميت بعمل الحي إذا أهداه إليه، قال بذلك أهل السنة، تدل على أنه ينتفع الميت بعمل الحي إذا أهداه إليه، قال بذلك أهل السنة. فنراهم مثلا يصلون على الأموات، فالأموات ينتفعون بصلاتهم عليهم، ونراهم يدعون لهم، يدعي أحدهم لأبويه ولأمواته كقول نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي. فذكروا أن والديه كانا مسلمين، وكذلك النهي عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى، دليل على أنهم لو كانوا مسلمين لانتفعوا بهذا الاستغفار. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة موت عمه أبي طالب وطلب منه أن ينطق بالشهادة فلم يفعل، وكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ومفهومه أن لهم أن يستغفروا للمسلمين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني، يعني بعموم هذه الآية ولو كانوا أولي قربى. فهذا يفيد أنهم ينتفعون بالاستغفار إذا كانوا مؤمنين، ولا ينتفعون به إذا كانوا مشركين. ومعلوم أن الاستغفار دعاء، فإنه إذا قال رب اغفر لي فقد دعا الله، ثم يقول ولوالدي فقد دعا الله، ثم يقول وللمؤمنين فقد دعا الله لنفسه ولوالديه وللمؤمنين. وهذا الدعاء يفيد وينفع. وقد اشتهر ايضا الاستدلال بعموم الايات، مثل قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. فنحن نقول ندعو لاخواننا الذين سبقونا بالايمان قديما وحديثا، فندعو للصحابه وبيننا وبينهم عده قرون، وللتابعين وللائمه والعلماء في كل قرن وفي كل زمان، الى ان تعم هذه الدعوه اباءنا واجدادنا ومشايخنا واخواننا واقاربنا واصحابنا واصدقائنا من المؤمنين الذين صدقونا بالايمان. ولا شك ان ذلك ينفعهم. ورد في بعض الكتب ان انسانا راى بعض الاموات في منامه فاخبره ذلك الميت لأنه يأتيهم من دعاء الأحياء أمثال جبال من الهدايا التي هي دعاء وصدقات وأعمال ونحو ذلك، تنور بها عليهم قبورهم وتزداد بها حسناتهم وتخف بها سيئاتهم وينتفعون بها ويزاد بها في نعيمهم وفيما يستحقونه. والأعمال التي تهدى إليهم يفدى منها الدعاء لا شك فيه، وفي أهلية الداعي أنه ينفع. ومنها الصدقة، وقد دل عليها قوله ذلك الرجل الذي قال إن أمي افتلتت نفسها ولم تتصدق وأظنها لو تكلمت تصدقت، ألا أتصدق عنها؟ قال نعم. ومنها الحج، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن للخثعمية أن تحج عن أبيها، مع أنه حي ولكنه لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فأفاد بأنه ينتفع إذا حج عنه ولو كان بعيدا في النسب، ما دام أنه حج عنه وأهدى إليه وعمل حجته. وكل ذلك يفيد أن الأموات ينتفعون بإهداء أعمال الحي. وقد تقدم لنا تفصيل في ذلك، وعرفنا القول الصحيح والأدلة عليه. ونواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص، وهذا من غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام، فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية. فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب الأمم، حتى إن الفلاسفة تقول: ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، وهذا وهم مشركون. وجواب المشبه وجواب الشبهة بمنع المتقدمين، فإن قولهم عن المشيئات الإلهية إما وجواب الشبهة بمنع المقدمتين فإن قولهم عن المشيئات الإلهية إما أن تقتضيه أولا فثم قسم ثالث، وهو أن تقتضيه بشرط لا تقتضيه مع عدمه. وقد يكون الدعاء من شرطه كما توجب الثواب مع العمل الصالح ولا توجبه مع عدمه، وكما توجب الشبع والري عند الأكل والشرب ولا توجبه مع عدمهما، وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبدر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء، وهو أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل والرجاء يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه، ورجاؤه هو الاستناد إليه، وليس في المخلوق ما يستحق هذا، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وأضداد مع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. وقولهم من اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة، ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. وكذلك قولهم وإن لم تقتضي فلا فائدة فيه، قل لا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ونفع مضار كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. فإن قيل إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد فما يعقل من إعطاء المال للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. قل الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليه كما قال عمر رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء ولكن إذا وهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر ثم يعرج إليه الأمر الذي دبره. فالله سبحانه هو الذي يقلب في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب. فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. فما أثر فيه شيء من المخلوقات بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله كما قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير احد ائمة التابعين نظرت في هذا الامر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله ووجدت ملاء كذلك الدعاء.
وهذا يتعلق بالدعاء والذي امر الله به والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي نهجه علماء الأمة وحثوا عليه ورغبوا فيه وهو سؤال الله تعالى سؤاله وطلبه حاجات العبد أن ينزل العبد حاجاته بربه وأن يسأله قضاءها وأن يرغب إليه بأن ييسر له كل عسير وأن يعطيه كل مطلب. وقد تقدم أدلة تفيد الأمر بالدعاء والحث عليه مثل قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. من هو الذي يجيبه؟ هو الله. ومثل قوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا كلام الله لما قال الصحابة يا رسول الله أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه؟ أنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا خبر من ربنا تعالى أنه قريب وأنه يجيب دعوة من دعان. وكما أمر بذلك في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهذا أمر بالدعاء ادعوني وخبر بأنه يستجيب لمن دعاه. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء وأخبر بأنه هو عبادة في قوله الدعاء هو العبادة، وقرأ هذه الآية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وكذلك حث عليه الصلاة والسلام على الإكثار من الدعاء، وروي عنه أنه قال إن الله يحب الملحين في الدعاء. والإلحاح هو التكرار، تكرار الدعاء والإكثار منه. وإذا قيل إن الكثير قد يدعون ولا يرون أثرا للإجابة، فأين معنى ادعوني أستجب لكم؟ ونقول ورد في بعض الأحاديث ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أجاب الله دعوته أو ادخرها له في الآخرة أو دفع عنه من الشر مثلها. فلا يخلو من ثلاث حالات: إما أن تجاب دعوته عاجلة تعجل له ويرى أثرها، وإما أن يدفع شر عنه بسبب هذه الدعوة كما يدفع بالأعمال الصالحة، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة فيثيبه عليها كما يثيبه على الأعمال الصالحة، يعني كما يثيبه على الصلاة إذا كملها والصدقات والزكوات والصيام والحج والجهاد ونحوها، فكذلك يثيبه على الدعاء. ومعلوم أيضا أن الدعاء وإن أجيب الداعي وأعطي سؤله في الدنيا فإن الله بكرمه يثيبه في الآخرة، يثيبه بمعنى أنه يدفع عنه السوء أو يعظم له الأجر أو يجزل له الثواب، حيث أنه قام بدعاء ربه. وسبب ذلك أن الإنسان الذي يعلم أن ربه وهو الذي يقضي الحاجات وهو الذي يفرج الكربات وهو الذي يجيب الدعوات وهو الذي يقضي حاجات عباده، يعلم ذلك ثم ينزل حاجته بربه، لا شك أنه والحال هذا يكون قد عبد ربه، فيكون بهذا متعبدا. إذا رفعت يديك تدعو الله تعالى ولم يتعلق قلبك بأية مخلوق، أليس ذلك دليل على أنك عرفت أنه الذي يقضي حاجتك وأنه الذي يملكها وحده وأنه الذي يفرج الكروب وأنه علام الغيوب؟ لا شك أن هذه عبادة قلبية، ألا يستحق الداعي ثوابا على ذلك؟ فإذا فالدعاء يثاب عليه في الدنيا بأن يجيب الله دعوته، وفي الآخرة بأن يعطيه جزاء على عبادته ومعرفته. سمعنا الاعتراض من بعض الفلاسفة ونحوهم على الدعاء ومن القدرية ونحوهم، وقولهم إن الدعاء لا فائدة فيه، وقولهم إذا كان هذا الطلب قد قدر الله أنه يأتي فسوف يأتي. دعوت ألم يدعو، وإذا لم يقدر الله أن وإذا لم يقدره الله لي فلا يأتيني ولو دعوت. ثم دعوت، إذن فما الموجب لهذا الدعاء؟ هذه شبهتهم. إذا قلنا له مثلا ادعو ربك أن يفرج عنك هذا الكرب، وأن يقضي عنك هذا الدين، وأن يزيل عنك هذا الهم والغم، ادعو ربك أن يوسع عليك في رزقك، وأن يصحك في بدنك، وأن يرزقك أهلا وولدا. يقول أحدهم الله قد إن كان الله قد قدر أنه يرزقني وأنه يأتيني رزق فسوف يأتيني، دعوت أو لم يدعو أو لم أدع. وإذا كان الله لم يكتب لي هذا الرزق فلا فائدة في هذا الدعاء، دعوت أو لم أدعو. وهكذا يقول أحدهم. هل هذا القول صحيح؟ نقول ليس بصحيح، وذلك لأننا نقول إن ربنا سبحانه قد قدر لك هذا الأمر، ولكن جعل له سببا، يعني قدر لك رزقا وجعل له سببا وهو الدعاء، قدر لك صحة وجعل لها سببا وهو الدعاء. فكأنه كتب في الأزل أنك تدعو فتصح، ولو لم تدعو ما لم تصح. وكأنه كتب في الأزل أنك تدعو فترزق، ولو لم تدعو لم ترزق. فيكون الدعاء سببا من أسباب هذا الأمر الذي حصل لك. ومعلوم أن الأسباب مرتبطة بمسبباتها، وأن الله سبحانه جعل في هذه الدنيا أسبابا وأمر العباد بمباشرتها، وجعل لتلك الأسباب تأثيرا وإن كان قد قدر ذلك أجلا وكتبه في اللوح المحفوظ. فمثلا سمعنا كلام الشارع في الأسباب الحسية، فالأسباب الحسية ما ينكرها منكر. معلوم أن الإنسان لو ترك الأكل وهو ينظر إليه ويجده حتى مات اعتبر قاتلا لنفسه. الله تعالى جعل هذا الأكل سببا في بقاء الحياة، وقدر أن الإنسان يأكل من هذا الطعام فيعيش، وأمر بذلك في قوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكذلك جعل الشراب سببا في بقاء هذه الحياة، ولو تركه الإنسان وهو قادر على أن يشرب حتى مات ظمأ لعد قاتلا لنفسه. وكذلك الأسباب الأخرى يشاهد أنها مؤثرة في مسبباتها، فالنكاح مثلا والوطء سبب في حصول الولد. فالله تعالى أمر بذلك بقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإنائكم. وذلك لأن النكاح سببا في أن يرزق الولد. فلو أن إنسانا قال لا أتزوج، إن كان الله قدر لي أولادا حصلوا ولو لم أتزوج، وإن لم يكن قدر لي أولادا فلا فائدة في الزواج. نقول ليس كذلك، فالله إذا قدر لك أزواج ولدا فإنه لا بد له من سبب، جعل من سببه النكاح، فأنت افعل هذا السبب حتى يحصل ما قدره. عليك أن تفعل، الله هو الذي يقدر ذلك. ولا يقول لو قال إنسان مثلا وهو يملك أرضا لا حاجة في أن أبذر هذه الأرض، أبذر فيها ماء حبا وأسقيه، إن كان الله قدر أنها تنبت ويكون فيها قمح ويكون فيها زرع فذلك حاصل، سواء زرعتها وسقيتها وحرستها أو لم أفعل. وإذا قدر أنها لا تنبت وأنه لا يحصل بها شيء فلا فائدة في زرعي لها. فهذا المقالة صحيحة، لا شك أنها مقالة باطلة، وذلك لأن الله تعالى قد أمر بهذا السبب الذي هو بذر الأرض وزرعها، وهو الذي إذا شاء جعله مثمرا. قال تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أثبت لهم حرفا تحرثون، ثم أخبر بأنه هو الذي ينبته ولو شاء لما نبت، ولهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما. فهذا بيان أن الأسباب لها فائدة، ولو كان ذلك مكتوب أجلا. فإذا الدعاء سبب، كما أن النكاح سبب، وكما أن الكسوة سبب، والزرع سبب، والغرس سبب، والغزو سبب، وما أشبه ذلك. هذا بيان أن هذه الأسباب تأثر بإذن الله تعالى. فهناك من يعتمد على الأسباب كلها، وهذا سمعنا أن الاعتماد على الأسباب يعتبر شركا، يعني اعتقاد أن السبب هو المؤثر يعتبر شركا بالله، حيث أنه جعل لغيره تأثيرا لم يجعله بتقدير الله. الله تعالى أخبر بأنه هو الذي يخلق الخلق وهو الذي يرزقهم، فقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون، يعني المني الذي ينزل في الأرحام، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. لو قال إنسان، الإنسان هو الذي يخلق ولده لأنه يصبه في الرحم ثم يتكون إلى أن يكون بشرا، ولم يجعل لله سببا، كان هذا كفرا، كفرا بالله الذي هو مسبب الأسباب. هذا قسم. وقسم ثاني الذين يعرضون عن الأسباب وينفونها ولا يلتفتون إلى الأسباب، لا شك أن هذا نقص في العقل، نحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، لا يليق بالعقل أن يترك العقل ويقول إذا قدر الله أني أعيش فإني سوف أعيش وإن لم آكل. كذلك أيضا يترك التكسب وطلب الرزق ويقول يأتي لرزقي ينزل علي من السماء طعامي وشرابي وكسرتي وحاجتي وإن لم أتحرك ولم أطلب. هذا نقص في العقل. وأما الإعراض أو الإعراض عن الأسباب تدخل في الشرع. الحاصل أن الاعتماد عليها يعتبر شركا وقدحا في التوحيد ونحوها نقص في العقل. ونحو تأثيرها قدحا في الشارع. وبكل حال هذا الدعاء قد أمر الله به وحث عليه ورغب فيه وأخبر بأنه يحب الذين يدعونه. تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. حثنا على أن الإنسان يدعو الله حتى يحصل على رضاه. وأن بعض السلف يقول: سل الله حاجاتكم كلها حتى ملح طعامك. وإن كان ذلك يستدعي أيضا أن الإنسان يفعل السبب ويفعل الأسباب مع عدم اعتماده عليها. ومن جملتها أي أن يدعو الله تعالى. والدعاء يحصل بخير الدنيا والآخرة، يدعو بأمور الدنيا ويدعو بأمور الآخرة ويعلم أنها بيد الله وأنه سبحانه هو الذي يعطي عباده. ولا تنفذ خزائنه مهما أنفق ومهما أعطى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيبها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض إنه لم يغب ما في يمينه. وكما في الحديث القدسي ويقوله قول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وأشباه ذلك مما ورد في هذه الأحاديث التي فيها الحث على الدعاء والترغيب فيه وبيان أهميته وفائدته وبيان أن الذين قالوا إنه لا فائدة فيه قولهم باطل. بمقدمتيه: مقدمة الأولى قولهم إذا كان الله قدره فسوف يأتي. نقول: نعم قدره لكن جعل له سببا. والمقدمة الثانية قولهم: إذا لم يقدر فلا فائدة في الدعاء. كيف يدعو بشيء قد قدر الله أنه لا يحصل؟ نقول: بل فيه فائدة، ولو لم يكن فيه إلا تضرع الأرض لربه وإظهاره الاستقرار إليه ورغبته بما عنده. ولو كان الله قدر أنه لا تحصل له قلبته. والواقع يشهد لفائدة الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل مرة وهو على المنبر أن يدعو الله تعالى بالغيث رفع يديه وقال اللهم أغثنا مرتين أو ثلاثة، استجاب الله دعاءه فنزل المطر في ذلك اليوم واستمر نزوله أسبوعا. وفي الجمعة الثانية دعا بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، فانفرجت السماء وكان أصبحت المدينة في مثل الإكليل واستجابة لدعوته، فدل على أنه يؤثر ويجيب الدعاء فيما إذا كان هناك مستجاب الدعوة الذي تتم فيه الصفات التي يكون أهلا أن تجاب دعوته ويقوم أو يأتي بشروط إجابة الدعوة، فإن لها شروطا مذكورة في الكتب المطولة، وقد جمع العلماء ما وصلهم أو ما صح عندهم من الأدعية في كتاب في صحيح البخاري، كتاب اسمه كتاب الدعوات في صحيحه، أورد فيه كثير من الأدعية المرفوعة سواء تتعلق بأمور الدنيا أو بأمور الآخرة، سواء طلبا أو منعا. الطلب مثل سؤال الجنة والنجاة من النار، وسؤال الخير ومحو الشر وأشبه ذلك، والتحفظ مثل الاستعاذة من الشرور ونحوها. كذلك في صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء، جمع فيها أيضا أدعية كثيرة، وأفردت الأدعية أيضا لكتب من أوسعها كتاب للبيهقي اسمه الدعاء أو كتاب الدعاء، مطبوع في ثلاثة مجلدات، وإن كان فيه مقدمة طويلة فهذه، ولكن فيه أدعية كثيرة. واهتم بذلك العلماء متقدمون ومتأخرهم، كل أفرد ما يسر الله ما اطلع عليه وما أعن له من الأدعية، ولا شك أن ذلك دليل على فائدة الدعاء.
وهنا سؤال معروف، وهو أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئا أو يعطى غير ما سأل، وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلاثة أجوبة محققة، أحدها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا، وإنما تضمنت إجابة الداعي، والداعي أعم من السائل، وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء، وهو فرق بين العموم والخصوص، كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل، فذكر العام ثم الخاص ثم الأخص. وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله، وعلموا علمه ورحمته وقدرته، فدعوه دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال، وجمعوا بينهما في حال، إذ الدعاء اسم جامع للعباد، اسم يجمع العبادة والاستعانة. وقد فسر قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب. وقوله بعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي يؤيد المعنى الأول. الجواب الثاني أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. وقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية من العدوان من إعطاء السؤال معجلا، لا بد أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير معجلا، أو يصرف عنه من السوء مثله. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لنيل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلات في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع. ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب، وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكر الحسنة، أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء، فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. وكذا قد يكون باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر، ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما، والساعد ساعدا قويا، والمحل قابلا والمانع مفقودا، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر.
قد يقال: لماذا لا يستجيب وقد وعد بالإجابة؟ وكذلك قوله: فإني قريب أجيب دعوة الداعي يواجهان، من كيف لم تحصل الإجابة؟ سمعنا هذه الأجوبة التي ذكرها الشارح، فمنها القول بأن الإجابة أعم من الإعطاء، أستجيب لكم أدعوني أستجيب لكم، أجيب دعوة الداعي، ولم يقل أعطيه مطلبه ولا أعطيه ما سأل، فالإجابة يدخل فيها الثواب ويدخل فيها الكلام أو التلبية لطلبه أو نحو ذلك، أو السماع، أي أنه سمع دعوته سماع قبول وقبل دعوته، فيكون هناك فرق بين إعطائه سؤله وبين إجابة الدعوة. فالله ذكر إجابة الدعوة ولم يذكر إعطاء السؤال المسؤول، فلا يكون هناك اعتراض على الآية. وسمعنا الاستشهاد بالحديث، حديث النزول، يقول الله فيه: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فرق بين قول بين السؤال والدعاء. السؤال قال أعطيه، والدعاء قال أجيبه، والآية ليس فيها إلا الدعاء: ادعوني أستجيب لكم. فإذا أجابه بأن سمع دعاءه أو بأن قبل دعاءه صدق عليه أنه أجابه، فيقال: أنت ممن قبل الله دعاءك وإن لم يعطك سؤلك. أما الجواب الثاني ففيه أن الداعي لا يسلم من إحدى هذه الثلاث: الحالة الأولى أن يعطى سؤله في الدنيا، الثانية أن يدخر له في الآخرة، الثالثة أن يعترف عنه من الشر مثله، فهو راجح بكل حال. أما الجواب الثالث فهو أن الدعاء قد يتخلف سبب الإجابة فيه، وذلك لأن الإجابة لها أسباب، وإجابة الدعاء لها موانع. فمثلا الإنسان المسلم المؤمن صحيح الاعتقاد، هذا يعتبر سببا من أسباب الإجابة. كذلك الملح في الدعاء المحضر لقلبه الذي سمع قلبه ولسانه على الدعاء. كذلك مثلا المضطر غاية الضرورة الذي وقع في شدة وفي ضرورة فلجأ إلى ربه مصادقا في دعائه في أن يرزقه وأن يسره وأن ينصره. كذلك استعمل أدعية مأثورة، مأثورة ومروية وجامعة ومانعة. كذلك تحرى أوقات الإجابة وتحرى أماكن الإجابة، فاجتمعت فيه الأسباب فأعطي سؤله. فسمع بذلك آخر وقال: فلان أعطي سؤاله لما جاء بهذا الدعاء، لما جاء بقوله مثلا بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. أنا أدعو بهذا الدعاء. أو لما قال: اللهم ارزقني رزقا حسنا ويسر لي بشرى وجنبني الاسرى واستجيب له دعاءه. انا دعوت ولكن لم يستجب لي، فانا لا ازال في شده ولا ازال في جهد. نقول تخلف فيك سباب من اسباب الاجابه، فلو اجتمعت الاسباب فيك لاستجيب دعاءك، ولكن لعله تخلف السبب او وجد مانع. فمثلا قد يكون من الاسباب المتخلفة مثلا ارتكاب شيء من الذنوب او تقصير في شيء من الاعمال، ويكون مانعا من الاجابه ارتكاب شيء من السيئات والمخالفات مانع من الاجابه. وسمعنا ما مثل به الشارح رحمه الله، يقول قد يوجد مثلا انسان دعا عند قبر ولكنه دعا وهو مضطر، ودعا وهو صادق الرغبه فظن ان اجابته بسبب ذلك القبر، فسمعه الاخرون وقالوا هذا القبر تستجاب عنده الدعوه، هذا القبر يجيب من دعاه. وليس كذلك، بل الامر انما حصل اما مصادفه بصدفه واما بامر سماوي واما بحاجه حصلت له. فالحاصل ان الانسان عليه ان ينظر وياتي بالاسباب التي تكون مؤثره ومفيده في اجابه الدعاء.